ما هو أسهل شيء ممكن الواحد يعمله لما يرتكب خطأ فادح؟ هل يعتذر؟ يعني يتحمل المسؤولية؟ بصراحة لا، العقل البشري عنده آلية دفاعية مذهلة جداً، إنه بيقنع نفسه فوراً إنه الظروف أو المجتمع أو حتى الخالق نفسه هو المسؤول الحقيقي عن الإخفاق ده.
أيوة، ده حقيقي جداً. إحنا كبشر بنميل دايماً لحب القواعد السببية الصارمة، يعني بنحب نصنف الأشياء بوضوح في صناديق محددة عشان العالم يبدو قابل للتنبؤ. لما بنفهم السبب والنتيجة بنشعر إننا مسيطرين.
صح، وعادة لما نفكر في العدالة أو إصلاح الأخطاء بنتوقع إن الأمور تكون واضحة ومباشرة، زي الهندسة الميكانيكية تماماً، يعني ينكسر جزء في المحرك فنعرف الخلل ونستبدل القطعة وينتهي الأمر، معادلة نظيفة ومريحة.
لكن بمجرد ما نخطو خطوة واحدة جوا تعقيدات الطبيعة البشرية، المعادلة الهندسية البسيطة دي بتنهار تماماً.
بتبخر، بنلاقي نفسنا قدام مشهد ضبابي وفوضوي جداً، نرتكب الأخطاء وبدل ما نعترف بيها نلتفت حوالينا ونبدأ في نسج قصص معقدة نلعب فيها إحنا دايماً دور الضحية.
ودي النقطة اللي بتخلي نقاشنا النهاردة مهم، إحنا هنقوم بتشريح الخدعة النفسية القديمة دي.
بالظبط، وفي رحلتنا التحليلية دي هنستكشف مصدر غني وعميق جداً، وهو محاضرة أكاديمية للدكتور جون أوزولت بتتطرق للأقسام الختامية من صفر إشعياء، وتحديداً الفصول من 63 ل 66.
ومهمتنا هنا مش مجرد استعراض تاريخي جاف، إحنا بنحاول نستخرج جواهر الحكمة من النص القديم ده. عايزين نشوف إزاي بتتشابك العدالة المطلقة مع المسؤولية البشرية.
طيب خلينا نفكك الأفكار دي خطوة خطوة، لأننا يعني ممكن نعتقد إن نصوص اتكتبت من آلاف السنين منفصلة تماماً عن واقعنا السريع، لكن اللي هنكتشفه هو سلوكيات بشرية بنشوفها في نفنا وفي الناس على وسائل التواصل الاجتماعي كلهم.
عارفة، هي دي القيمة الحقيقية لدراسة النصوص القديمة دي. الهدف مش حفظ تواريخ، لكن فهم السبب العميق وراء السرد ده. إزاي بيمثل مرآة بتعكس الطبيعة البشرية اللي تقريباً ما تغيرتش.
طيب خلينا نبدأ بأول مشهد درامي بيفتتح السرد ده، مشهد بصراحة بيصدم التوقعات النمطية لأي شخص بيقرأ عن فكرة الخلاص. النص بيقدم صورة اسمها المحارب الإلهي.
أيوة، المحارب اللي جاي من مدينة اسمها بصرة، عاصمة أدون.
بالظبط، المشهد ده مرئي بقوة، وممكن نوصفه بلغة سينمائية إنه مروع شوية، يعني ثياب المحارب ده ملتصقة باللون الأحمر الداكن، وكأنه كان بيدوس العنب في معصرة الخمر. ليه العنف ده في صورة الخلاص؟
سؤال مهم. المشهد هنا بيحمل رمزية عميقة وبيقلب المفاهيم. الدكتور أوزولت بيشير لنقطة تاريخية محورية هنا. أدوم كانت تاريخياً العدو اللدود والتقليدي للشعب الزمان ده، لكن وقت كتابة النص ده ككيان سياسي وعسكري أدوم كانت اتدمرت فعلياً.
يعني ما كانتش بتمثل تهديد حقيقي على أرض الواقع.
بالظبط، عشان كده أدوم هنا بتتحول لرمز. هي مش جيش أجنبي بيهدد الحدود، لكن بتمثل أعداء الإنسانية الداخليين اللي هم في الواقع خطايا الشعب نفسه.
واو، يعني الخطر مش في الخارج، الخطر في الداخل.
أيوة، الخطيئة بتتصور كقوة احتلال غاشمة لا يمكن التفاهم معاها، ولازم تتهزم عسكرياً، إنجاز التعبير.
ده بيغير المنظور بالكامل، واللي بيلفت الانتباه في القراءة دي هو التمييز اللاهوتي المذهل في المصدر. يعني في نصوص سابقة من نفس الصفر، في صورة هادية للعبد المتألم اللي بياخد خطايا الماضي بصمت وهدوء، لكن هنا المحارب الإلهي مش بيجي صامت أبداً.
صحيح، هو بيجي بقوة هائلة لتدمير سلطة الخطيئة في الحاضر. والأكثر إثارة زي ما التحليل بيوضح إن الدم اللي بيلطخ ثيابه هو دم هو شخصياً.
عارف، ده بيخليني أفكر في تشبيه معين عشان أشرح التناقض ده.
طب قوليلي، إيه التشبيه ده؟
صورة العبد المتألم دي عاملة زي الطبيب المعالج اللي بيقعد مع المريض يضمد جرحه بلطف، يخفف ألمه ويواسيه. صورة مريحة جداً، لكن صورة المحارب الإلهي أشبه بالجراح الحازم اللي بيدخل غرفة العمليات تحت إضاءة ساطعة وبيستخدم مشرط حاد لاستئصال ورم خبيث بوحشية، بس وحشية ضرورية لإنقاذ الجسد.
تشبيه دقيق جداً. الجراحة عمرها ما كانت منظر لطيف.
إحنا ليه بنفضل دايماً الطبيب اللطيف وبننزعج من الجراح الحازم؟ يعني ليه قراءة صورة عنيفة زي دي بتبقى صعبة على العقلية الحديثة اللي بتفضل الجانب الهادي من الخلاص؟
الإجابة تكمن في طريقة تفكيرنا. إحنا في العصر الحديث بننفر جداً من أي ارتباط بين الغضب والتدخل الإلهي، لأن تجاربنا كبشر مع الغضب عادة بتبقى سامة، مرتبطة بفقدان السيطرة أو الانتقام.
صح، غضبنا إحنا دايماً في أنانية.
بالظبط، لكن النص بيصور الغضب ده كغضب عادل ومقدس ضد قوة الفساد اللي بتفترس الإنسان من جوه. لو رجعنا لتشبيهك، لو جراح شاف ورم بيفتك بمريضه، رد فعله الصحيح لازم يكون الكراهة التامة للورم ده والرغبة الشرسة في استئصاله. الطبيب اللي بيتسامح مع السرطان مش طبيب رحيم، ده طبيب متواطئ.
دي نقطة جوهرية، التسامح مع الفساد عمره ما كان رحمة
خالص. المحارب الإلهي زي ما بيشرح أوسوالد مش بيستهدف تدمير البشر، لكن تدمير القوة الخفية اللي بتستعبدهم. المشكلة في التفكير الحديث إننا بنبص للخلاص كمسكن لآلام الماضي بس، ونتجاهل الحاجة لكسر قوة الخطيئة في الحاضر.
ولأن تدمير الورم ده بيتطلب ثمن باهظ، الدم اللي بيغطيه هو دمه الخاص، دمج مذهل بين تضحية العبد وقوة المحارب. طيب، لو ده التدخل لاستئصال الورم، إيه كان رد فعل المريض بقى؟
هنا بنوصل لظاهرة نفسية معقدة جداً.
أيوة، لأن السرد بيبدأ بشكل إيجابي في الفصل 63، الشعب بيتذكر النعمة، الكلمة الأصلية حسد اللي هي المحبة الثابتة، وبيتذكروا إزاي الروح كان بيسندهم في الماضي، يبدو كأنه وعي روحي حقيقي.
لكن الوعي ده بيتحول فجأة لشيء تاني خالص.
فجأة وبدون مقدمات، التواء غريب جدا، بيعترفوا إنهم تمرجوا، بس بدل ما يتحملوا المسؤولية بيلفوا ويدوروا ويلوموا الخالق نفسه، بيقولوا بالنص لماذا تجعلنا نضل عن طرقك وتقسي قلوبنا؟
يعني بيبرروا فسادهم بأن الخالق ابتعد، فإيه اللي كان المفروض يعملوه غير الضلال؟
صح، وبيستخدموا فكرة الاختيار كأداة ابتزاز عاطفي، كأنهم بيقولوا إحنا أبناء إبراهيم، إحنا الطين وإنت الخزاف، فإنت ملزم تصلح الفوضى دي وتخلي أعدائنا يرتكفوا. لكن لحظة، خليني ألعب دور محامي الشيطان هنا شوية.
اتفضلي.
أليس في شكواهم دي بعض المنطق؟ يعني لو اعتمدنا التشبيه بتاعهم، لو هم مجرد طين وهو الخزاف، مش الخزاف بصفته الصانع يتحمل مسؤولية شكل الإناء لو طلع معيب أو هش؟
هو استنتاج يبدو منطقيا وجذاب، لأنه ببساطة بيعفينا من الشعور بالذنب، بس هو في جوهره تهرب بشري كلاسيكي من عبء المسؤولية.
إزاي؟
لو حللنا التشبيه ده بناء على شرح الدكتور أوزولد، هنلاقي إن استخدام فكرة الطين والخزاف هنا هو تشويه متعمد للتهرب من الإرادة الحرة. إحنا مش كتلة طين صامتة وجامدة، البشر كائنات عندها وعي وإرادة وقدرة يومية على اتخاذ قرارات أخلاقية.
يعني هما بيستخدموا التشبيه الخاطئ عشان يبرروا موقفهم.
بالظبط، التحليل هنا بيكشف إن الناس دي ما كانتش عايزة تغيير داخلي حقيقي أو توبة صادقة، لأن التوبة دي متعبة وفيها مواجهة للذات. هم ببساطة كانوا عايزين القوة الإلهية تجبرهم على الصلاح رغما عنهم.
يا إلهي، كأنهم بيقولوا إحنا بنغلط عشان ضعفاء، لو عايزنا نبقى كويسين اسلبنا إرادتنا وبرمجنا على فعل الصواب.
أيوة، بيحولوا التمرد الأخلاقي المتعمد لمجرد عطل تقني محتاج تحديث برمجي. دي رغبة مريحة إنهم يتمتعوا بمزايا السلام الداخلي من غير أي عبء مرتبط بالاختيار الصعب كل يوم.
عقلية غريبة بصراحة، الرغبة في إننا نتعامل كروبوتات عشان نعفي نفسنا من مرارة الفشل. وزي ما المصدر ذكر، هم كمان استخدموا مكانتهم كشعب مختار كبوليس التأمين، ضمان يمنحهم الحق في المطالبة بتدخل إلهي، مش عشان يتطهروا، لا، لمجرد إخافة إعدائهم السياسيين. عقلية استهلاكية بحتة.
وده بيحطنا قدام سؤال مهم، لما البشر يطالبوا بأن الخالق يصلحهم برمجيا وهم في الخفاء متمسكين بخطاياهم، شكل حياتهم الواقعية بيبقى عامل إزاي؟
هنا بقى بتسقط الأقنعة. في الأقسام التالية بنشوف النوايا والممارسات. الاستجابة للأعذار دي بتيجي صارمة جدا، الخالق بيرد بأنه كان دايما حاضر، بس المشكلة إنهم ما طلبوش بصدق، كانوا متمسكين بإرادتهم الملتوية.
والمصدر بيقدم تفاصيل مروعة للممارسات الغريبة دي في الخفاء.
جدا، تقديم ذبائح في الحدائق الوثنية، الجلوس في القبور للتواصل مع الموتى، أكل لحم الخنزير، والأكثر إثارة للاشمئزاز، وجود حاجة اسمها مرق الفئران في أوعيتهم.
بس عارفة، التناقض الصارخ وقمة الكوميديا السوداء هنا هو اللي بيعملوه علناً قدام الناس.
أيوة، رغم كل الفساد الداخلي ده وطقوس الظلام، بيخرجوا للنور ويبصوا للناس في المجتمع ويقولوا بتعالي، ابتعد، لا تقترب مني، أنا أقدس منك.
وهنا التحليل بيبقى مدهش وبيربط النص بواقعنا المعاصر. أزولت بيشير لأن الخالق بيعتبر التعالي والرياء ده بمثابة دخان في أنفه، مجرد رائحة كريهة ومزعجة، مفيش حاجة تثير الاستياء أكثر من الفساد اللابس في ضوب الفضيلة.
فهي مش بتختلف عن تقديم مرق الفئران،
يعني قداسة مزيفة.
بالظبط. ممكن نقارن ده بظاهرة حديثة بنشوفها كل يوم، الاستعراض الأخلاقي. يعني ناس بتعمل أفعال تبدو نبيلة جدا على السوشيال ميديا، بيتبنوا قضايا عادلة بصوت عالي، بس لما تدقق تلاقي الهدف مش التأثير الإيجابي، الهدف تلميع صورتهم الشخصية وإشعار اللي حواليهم بالتقصير. نرجسية مقنعة.
الربط ده دقيق جدا. المشكلة عمرها ما كانت في الأفعال نفسها، المشكلة في الدوافع المسمومة. الاستعراض الأخلاقي مجرد أنانية. أزولد بيشرح أن التواضع الحقيقي والاعتراف بالضعف هم المطلب الأساسي للعدالة، مش التدين الاستعراضي اللي بيهدف للتلاعب بالصورة الاجتماعية أو محاولة التلاعب بالخالق نفسه.
كأنها تجارة مش أخلاق.
وعيا منك، الفعل بيفقد قيمته، بيتحول من خير حقيقي لوجبة فاسدة، مرق فئران في وعاء فاخر عشان يخدع السطحيين. تقييم قاسي بس بيحاسب النوايا.
طيب، قدام التشريح النفسي القاسي ده للتهرب والنفاق، احنا بنوصل لطريق مسدود. لو الطبيعة البشرية بهذا الخداع والأنظمة بتعكس الفساد ده، ازاي ممكن نضمن تحقيق عدالة حقيقية ومطلقة؟ هنا النص بيطرح مفهول ثوري في الفصل 65، وهو السماوات الجديدة والأرض الجديدة.
أيوة، والمصدع بيطرح سؤال مركزي، ليه السماع دي أو الخلق الجديد ده ضرورة أصلاً بالنظر لوعود الخالق؟
الإجابة بتلمس وتر حساس في التجربة الإنسانية. فحياتنا دي المعادلة مش متوازنة. الأشخاص الصالحين اللي بيعيشوا بنزاهة وتواضع من غير استعراض ممكن يعيشوا في معاناة وتهميش وما ياخدوش أي مكافأة هنا.
وفي المقابل بنشوف الأشرار والمستغلين عايشين في رفاهية وبيحصدوا إعجاب المجتمع،
وده بيولد شعور باليأس والعبثية.
تماما. لو الحياة دي هي كل القصة، وعود العدالة هتبدو مجرد وعود مخيبة للأمال. عشان كده زي ما أزولت بيوضح، فكرة السماء الجديدة مش مجرد خيال هروب اخترعوا الضعفاء للتعزية، دي ضرورة منطقية وأخلاقية عشان الخالق يفي بوعوده الكونية من غير قيود ومظالم العالم الحالي.
إذن إيه معنى كل ده لينا في تفاصيل حياتنا اليومية؟ المفهوم ده عن الخلق الجديد بيحررنا من الهوس الخانق بانتظار المكافأة الفورية على أعمالنا الصالحة، بيسمح للواحد إنه يعيش بنزاهة وياخد قرارات صعبة ممكن تغضب اللي حواليه، ويقف مع الحق حتى لو المردود السريع هو الرفض أو الخسارة.
بيدي مساحة للنفس تتنفس بسلام، والفهم ده بيعزز تفكير نقدي تجاه عالمنا. هو أقرار واقعي بأن دورة الحياة مليانة قصور وتصدعات. أزولت بيشير لأن الفساد بيمتد للبيئة، والتدمير المستمر للخلق والاستغلال الجشع. الرؤية المستقبلية دي بترد على الإحباط، وبتقول إن الخلل ده مش هيستمر للأبد. حجم الفساد ده محتاج تدخل جذري وإعادة خلق، مش مجرد ترقيع.
المسار ده بيقودنا لنهاية السرد المذهل ده في الفصل 66. النهاية بتتأرجح بين الدينونة القاطعة والرجاء المشرق، بس النقطة الأكثر إثارة اللي بتقلب التوقعات العنصرية لعصرهم هي إزاي الخالق بينهي المشهد. هو مش بينقص فئة واحدة اعتبرت نفسها مختارة.
أيوة، في كسر صادم للتقاليد، بيعلن إنه هيجمع كل الأمم بكل لغاتها.
والأكثر جذرية إنه هياخد من هؤلاء الغرباء اللي كان بينظر ليهم كنجسين ومرفوضين ويجعلهم كهنة وقادة روحيين. ده كسر تام لأي احتكار روحي.
اللي بيثير الإعجاب في الخاتمة دي إنها بتنصف ورقة الامتياز اللي حاولوا يستخدموها كعذر. الرسالة واضحة، مفيش امتياز طبقي أو عرقي في الاقتراب من الخالق. التواضع الصادق والقلب المنسحق والرغبة الحقيقية في التغيير هي المعايير الوحيدة. الطرح ده بيحذر من خطورة الاكتفاء الذاتي والغرور الروحي.
فعلا، المعرفة من النصوص دي مش طرف أكاديمي، دي أداة قادرة تغير نظرتنا للحياة والمسؤولية الشخصية. دي كانت رحلة تحليلية بتجبر الواحد يقف قدام مرايته نفسه من غير أقنعة. بدأنا بإزاي بنهرب من مسؤولياتنا بأعذار زي قصة الطين والخزاف، وإزاي بنلوم الظروف وندعي الفضيلة،
وشفنا إزاي كانوا بيتفاخروا بقداسة مزيفة وأوعيتهم مليانة مرق فئران.
عشان كده بعد تفكيك كل ده عايزة أسيب فكرة أخيرة. من المدهش إزاي نص من آلاف السنين بيوصف سلوكنا الحديث على السوشيال ميديا بدقة جراحية. المرة الجاية لما تشوف شخص أو تظبط نفسك بتستعرض عمل صالح بصوت عالي عشان تاخد إعجاب المجتمع، اسأله بهدوء، هل ده سعي حقيقي نحو العدالة والخير؟ ولا مجرد نسخة حديثة من مرق الفئران مغلفة بعناية لخداع الناس؟